الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف رسله محمد وعلى آله أكرم الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائه المجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن الروايات الواردة في هذه الصورة، صورة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، الروايات التي رواها الصدوق صحيحة عبد الرحمن الحجاج محتملة لكلام المشهور، محتملة بحسب نسختيها لكلام الصدوق. الصدوق ماذا؟ ركعة من قيام، يحتاط بركعة من قيام وركعتين من جلوس. طبعا الصدوق يفتي بالتخيير أن يأتي بركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس، أو يأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس. الشيخ الصدوق يفتي بالتخيير. الصدوق والأب والابن وابن الجنين وجماعة بعد يفتون بكلام الصدوق، ليس فقط الصدوق، عدة هم فيه. فنسخة صحيح عبد الرحمن بن الحجاج هذه النسخة فيها ما يطابق كلام المشهور وما يطابق كلام الصدوقين. نعم، أي صحيح، صحيح، هذا هو الصحيح. نعم، المهم أن نسختي صحيح عبد الرحمن الحجاج مع المشهور مع غير المشهور. أيضا الرواية المرسلة التي يرويها الصدوق فيها نسختين. بينما السيد خوي رحمة الله عليه كأنما بنى على أن الرواية المرسلة هو يصلي ركعة، بينما في الرواية المرسلة لا، يصلي ركعة في نسخة يصلي ركعتين من قيام ركعتين من جلوس. فلو كنا نحن وروايات الصدوق نسخها، بلا شك نسخ روايات الصدوق صحيحة عبد الرحمن الحجاج أو الرواية المرسلة، طبعا هذه المرسلة معتمدة عند الصدوق، هناك من الأعلام من فحول الفقهاء من يعتمد على ما اعتمد عليه الصدوق، لا أنه مبناه مبنى الإخباريين في اعتبار كل روايات الكتاب الفقهي، لا مو هذا المبنى، ولكن في الموارد التي يقول فيها الصدوق قال الصادق، قال رسول الله كذا، يعني بنحو الجزم يفتي بها، أو يقول روية وأي من الروايتين أخذ بها مجزي، بهالمعنى في هذه الموارد يذهب بعض الأعلام الفحول إلى اعتماد ما اعتمده الصدوق. على كل سواء اخترنا هذا المبنى أو مبنى آخر، مراسيل الصدوق التي هو يعتمد عليها بنحو الجسم ما يمكن اعتبارها مرسلة ضعيفة في منتهى الضعف، ما يمكن، بل هي على حال يعني بالتالي وإن كانت افترض ضعيفة بس يمكن جبرها، يمكن ماذا؟ جبرها. يعني بالتالي أنت عندك شهادة من الصدوق أن هذه الرواية معتبرة. صحيح هذا الأمر اجتهادي وما أدري كذا فلان ما شئت فعبر، هذا كله صحيح، ولكن بالتالي هذا الذي يقال أنه اجتهادي هم قريب من الحس. ولم ما الفارق من أن يجعل كلام النجاشي ليس اجتهادي، ها؟ حسي، حسي ومتواتر عند السيد أخوي رحمة الله عليه، بينما كلام الصدوق اللي هو بلا شك الصدوق أخبر بالرجال من النجاشي تظل عنه أصلا متخصص، فجعل كلام الصدوق حدس محض مثلا، ها كلام النجاشي حس محض، تلك إذن قسمة ضيزة. أي شو نسيب أسأل، ما نريد نفرط نقول لك كل كلام الصدوق وحي منزل ومعتبر، بس يعتنى به. ولذلك الأغرب في مبنى السيد الخوي مثلا رحمة الله عليه أن أصحاب الإجماع المعاصرين للرواة وهم كبار الرواة وهم فقهاء الرواة لا يعول على مبانيهم، والنجاشي الذي المفروض هو ينقل عنهم شيء، النجاشي عن من ينقل؟ النجاشي الذي ينقل عنهم بعد قرن أو قرنين يعتبر شيء سنونس، يعني يسمونه زيادة الفرع على ها على الأصل. أصحاب الإجماع ما يعول عليهم، ما يتم مبناهم كعمل، أما خوف قد يفرق أنه النجاشي يعتمد على أقوال أصحاب الإجماع، أما قواعد الإجماع تعتمد على عمل أصحاب الإجماع، اتفقنا عمل خوب أكثر المفروض جدية في المبنى والمدعى، لأنه زيادة على القول عمل، لما أقول بلا عمل وهذا قول عمل على كل، فمن هذا القبيل. لذلك في الحقيقة القواعد التي رد اعتبارها السيد الخوي في مقدمة معجم الرجال، مثلا قضية ابن أبي عمير، مراسيل ابن أبي عمير، ثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، قاعدة جماع الصغير جماع الكبير غير غير غير، كلها ترجع إلى نكتة واحدة التفتوا، شيخ الإجازة غير غير، كلها ترجع كثرة الرواية كلها ترجع نكتة واحدة، يعني نكات بيها بس هاي نكتة واحدة مشتركة، ما هي؟ أن يبني السيد الخوي في على اعتماد على قول النجاشي الذي هو ينقل عن من تقدم عن، بينما نفس من تقدم عن من اعتمد عليه، كيف يصير؟ كيف يصير؟ على كل هذا شيء بحث إجمالي في علم الرجال، الآن لسنا في صدده مفصلا. فبالتالي إذا الصدوق اعتمد على رواية، ولعلمكم الصدوق ليس كل الروايات اللي يذكرها في الفقيه، وإن كان في بداية الديباجة يقول أنا أعتمد على كل ما فيه، لكن في التفاصيل في موارد عديدة الصدوق يقول هذه رواية مثلا لا أعتمد عليها في قبال رواية أخرى مثلا كذا، أو هذه الرواية وهم من الراوي أو من هذا القبيل. فالكلام ليس في الوصف الإجمالي الذي ذكره الصدوق في أول الفقيه الذي اعتمده الأخباريون، الكلام في آحاد مورد روايات الفقيه التي الصدوق بنحو الجزم يعتمد عليها، أو يسندها بنحو الجزم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لأحد الأئمة. هذا لا نقول أنه بنفسه مستقل شهادة بصحة الرواية ونعتمد عليه لأنه أمر اجتهادي، ولكن لا يمكن أن يعتبر حدس محض، بل بين حس وحدس. فبالتالي هذا الحس قرائن حسية، إذا انضمت إلى قرائن حسية أخرى ممكن الاعتماد عليه. هذا الشيء على كل دردشة في بعض الفوائد الرجالية باعتبار الرواة التي ينقلها الصدوق في الفقيه. نرجع إلى نفس الكلام. فإذا ما رواه الصدوق، بعض ما رواه الصدوق إما الصحيحة أو الرواية المرسلة التي اعتمدها أيضا الصدوق، فيها ماذا؟ طبعا الصدوق أنا نقلت عنه أنه يقول بركعة أو ركعة في المقنع أو غير، لكن في الفقيه صرح بالتخيير، بأي خبر منها أخذ فهو مصيب، يعني أيضا أفتى بالتخيير. وإن كان في المقنع قد يرى منه تعين ركعة من قيام وركعتين من جلوس دون ركعتين من قيام، لكن في الفقيه صرح بالتخيير. مقصودي إجمالا هذا يستحسن. إذا انضم إلى هذا الإجمال الذي ذكر الصدوق، إذا انضم إليه أنه كما اعترف الشهيد الأول رحمة الله عليه أن مقتضى القواعد الواردة في علاج الخلل من عموم موثقات عمار بن موسى الصاباطي ألا كذا، تبيان كيفية الضابطة في تدارك النقص، حتى تتذكرون عدة روايات تبين أصل صحة الصلاة عند الشك، وأنها تعالج بالاحتياط بالمجيء بما يحتمله من نقص، بدون ما تبين الروايات كيفية المعالجة. كل دي العمومات تبين أن مقتضى القاعدة بعد السلام تأتي بما احتمل من نقص، بمقدار النقص، والمفروض أن ركعة من قيام وركعتين من جلوس هو يستوفي مقدار النقص. فالذي ذكره الصدوق ليس بعيد عن القاعدة، فهذا ينضم إلى هذا المطلب، مضافا إلى طبعا الصحيح مرسلة ابن أبي عمر، الصحيح لابن أبي عمر ثم بعد ذلك أرسال المشهور يعملون بها فتكون تامة. فلو كنا نحن وهالمقدار من الروايات لقلنا بالتخيير في محله. ركعتين من قيام ثابتة مع ركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس، لا سيما أنه ركعة من قيام وركعتين من جلوس أوفق من جهة أنه ليس فيها إقحام صلاة ها في صلاة، لو كان في الواقع احتمال لزوم تدارك ركعة واحدة، لأنه يشك بين الثنتين والثلاث وماذا والأربع، ولعله ثلاث، لعل اثنتين يحتاج ركعتين من القيام، ولعل ثلاث أربع ما يحتاج لشيء، ولعل ثلاث، إذا ثلاث يحتاج ركعة لا يحتاج ركعتين، فإقحام ركعتين من القيام في الوسط نوع إقحام، وإن كان هذا مرخص به ولكنه الأولى عدمه. فعلى كل مقتضى قاعدة مطابق لكلام الصدوق بهالمعنى، لذلك اعترف الشيء الأول بذلك، لأنه قال النص يختلف. ذكرنا أن هذا النص ليس تخصيص رافع عادم، شنو إيش هذا التخصيص ليس عادم لمقتضى العموم، عموم الوارد في كيفية علاج الشك في الركعات الاحتياطية، وإنما هو يصيغ صياغة شبيه ما ورد في صور أخرى، شبيه ما ورد في روايات في صور أخرى، شبيه ما ورد في صور سابقة أخرى. ماذا الذي ورد؟ ورد ركعتين من جلوس، وورد في رواية أخرى ركعة من قيام. هل بنى الأعلام على التعارض؟ لا، حملوه على التخيير. التخيير ماذا يعني؟ بغض النظر عن العلاج الإثباتي، التخيير ثبوتا ماذا يعني؟ يعني هذا العلاج أصلا لصياغتين. إذن باب الركعات في الاحتياط ثبوتا لصياغات، لما يكون لصياغات لماذا نحمل هذا الخاص على النمط الخاص المعهود المعروف من إعدام العام؟ نحمل على التخيير. لا بأس تتم لما تقدم أمس، أذكر نوع آخر من التخصيص، أن التخصيص وإن كان منوال الدائم إما مبنى القدماء أو من المتأخرين، التخصيص وكذا ورفع العام، ولكن بعض أنواع الخاص ليست الأكثرية لكن أنواع موجودة كالذي بين مر بنا أمس والآن اليوم شيدنا أكثر، أن بعض أنواع الخاص ما يعدم العام، يصير كأنما بينه وبين العام تخير عجيب خاص، نوع من التخصيص تخير. إيه شبيهنا أن الخاص ليس على وتيرة واحدة، وهذه نقطة مهمة جدا. طبعا لما نقول خاص المقيد هم نفس الشيء، مطلق ومقيد أو عام وخاص، سيئة الحديث فيهما. شبيه على كل لبعض أنواع الخاصة لديهم نوعية خاصة، ليس مثل من نوع العام الخاص، نوع آخر أنا أذكره، هذا طبعا ما التزم به السلخوي لكن التزم به أكثر طبقات العلام، حتى المعاصر، حتى بعض جملة من المعاصرين يعني مقصود في هذا 100 سنة. ما هو هذا النوع؟ نوع من الخاص يعبرون عن الخاص منوع للعام، خاص يسمى شنو؟ منوع يعني شنو؟ مثلا يأتيك دليل يقول في القرآن الكريم أن وعلى المرضع نفقتهن بالمعروف، يعني نفقة الزوج على الزوج عموما، أنه من نفقة الزوجة من مسؤولية الزوج. جيد، ويجيك دليل يقول لك بأنه الزوجة المنقطعة يعني بمدة منقطعة، زوجة المتعة ليس لها نفقة، لا تستحق النفقة. أو عندنا عموم في الإرث أن الزوجة لها إرث، حق الإرث. يأتيك دليل من أدلة الزواج المنقطع يقول لك أن الزوجة المنقطعة لا ترث إلا أن يشترط ذلك في عقد تمتع. في طيب يصير المتاع مثلا المرأة تقول نعم أزوجك نفسي زواج منقطع 20 سنة 50 سنة، بس لا بشرط أن أرث كالدائمة، تريد يلا ما ولا لا يصير تشترط، موجود نصوص موجودة عندنا يمكن في الزواج المنقطع أن تشترط الزوجة على الزوج الإرث. المهم أن في الزواج المنقطع لا ترث الزوج من دون شرط، لا ترث من الزوج. ففي النفقة كذلك، في كذا كذلك، ماذا يصنع هذا الخاص؟ ماذا يصنع عدا مبنى السلخوي؟ هذا الخاص عند المشهور شهرة عظيمة جدا، يقولون يبدل العموم من عموم كل امرأة يجب نفقته على زوجها إلا المتمتع بها، لا، المرأة الدائمة يجب نفقتها، المرأة المنقطع منقطع الزواج بعقد منقطع لا يجب نفقتها. نوع، شوف نوع، نوع يعني ماذا؟ يعني الخاص لم يبقى العموم على عمومه، سوى في بدله، سوى نوع ضد له، كان خاصين. كذلك في الإرث الارث كل امراه ترث الا المنقطع. الا المنقطع ايش يعني؟ اذا العقد المنقطع لا يوجب الارث العقد الا بشرط العقد الا بالمشارطه، والعقد الدائم هو الذي يرث. التخصيص في الموارد الأخرى هكذا يصنع، يقول كل امرأة ليست بمتعة، ليس بمدة معينة منقطعة ترث. ما يعطي امرأة زوجة وليس بمنقطع، عادة هكذا عنوان عدمي. يقولون الخاص يكسب، يكسب يعني يضيف على الخاص يتصرف في العام. يكسب يعني يضيف للعام في منطقة العام مو في منطقتها. الخاص يتصرف في منطقته افتهمناها عدم، يعني بالتالي الخاص يتصرف في منطقة الخاص مملكة نفسه. لا، زيادة على ذلك يقولون الخاص يتصرف حتى في منطقة غير منطقته، يعني المنطقة الأصلية العام. بماذا يتصرف الخاص؟ يكسب العام عنوانا عدميا. مثلا يقول كل امرأة ترث، لا كل زوجة ترث، كل زوجة وليست مثلا بمنقطع عقدها، أو كل امرأة غير منقطع عقدها. فالخاص تصرف في موضوع العام حتى في منطقة العام. هذا مبنى المشهور في الخاص، يكسب العام عنوانا ماذا؟ عدميا، غالبا دائما الخاص يكسب العام ماذا؟ عنوانا عدميا. أما أنه لا يكسب العام عنوانا وجوديا ويستبدل عنوان الوجودي المذكور في دليل عام إلى عنوان وجودي آخر، هذا يعبر عنه منوع، يعبر عنه ماذا؟ منوع. الآن عندنا دليل أن كل ميت يجب تجهيزه، يأتي الدليل يقول كافر لا يستحق التجهيز. كافر الدنيا كافر الآخرة، المهم لا يستحق التجهيز. زين سير أخوي يقول نفس الشيء، الميت وليس بكافر يجب تجهيزه، بينما المشهور يقول عيني عشان الميت وليس بكافر. قول مؤمن، بس كافر ومؤمن بعد ماكو في واحد في واسطة أخرى ماكو، أو قول كافر ومسلم. فتنويع، هذا النوع من التخصيص عبر عنه تنويع. على كل المبحث له ثمرة كثيرة في موارد أبواب عديدة. المهم أحببت أن أذكر الأخوان، طبعا النائني ما ذكر هذا المطلب ولو عملا في الفقه عمل بهذا المشهور، بس بالورثة لم يذكره. أحد تلاميذ صاحب الكفاية السيد علي النجف أبادي معروف عنه رحمة الله عليه، من معاصرين النائني والأصفهاني، وهو أستاذ السيد الفاني أستاذنا رحمة الله، عنده مباني تختلف عن مدرسة النائيني وغير غير. أيما كان هذا من البلورات التي هو ذكرها لكلام المشهور، وهي ما ذكرنا أن بعض الخاص منوع منوع، والحكي هذا ما موجود في أصول النائيني ولا أصول أغضياء الدين العراقي إجمالا، بس هو من بلورات السيد علي النجف أبادي. أيما كان، فإذا هناك بعض أنواع الخاص من القبيل، فبالتالي إنسان إذا تتبع قد يجد الخاص لأنواع يجب الالتفات إليه، لأن الخاص على وتيرة واحدة دائما. هذا لو كنا نحن الآن ومقتضى هذه الروايات التي وردت وكذا، زيادة على ذلك المجلس الأب والمجلس الابن، احنا عندنا صدوق الأب وصدوق الابن، عندنا مجلس الأب ومجلس الابن. المجلسيان استدل لكلام الصدوق بروايات صحيحة أخرى، ما هي التي ذكر الشيء الأول؟ ماكو نص على كلام الصدوق وإن كان كلامه على مقتضى قاعدة، بس المجلس الأول تتبع رحمة الله عليهم المجلسيان عندهم تتبع وافر في متون الروايات، ومعروف عن صاحب الحدائق أن الامتياز، ما هو امتياز صاحب الحدائق؟ يعني يذكروه ويعتنون به، ولذلك كتابه بقي مخلدا مثمرا بأحد الامتيازات التي عند هذه، ما هو؟ عبارة عن يقظة صاحب الحدائق في المجيء بمتون روايات ربما غفل المتأخرون عن المجيء بها في الاستدلال. اي نعم، تتبع فطنة ونباهة روائية، هذا الكلام صحيح من امتيازات صاحب الحدائق، عنده امتيازات أخرى وعليهم على كل نقود أخرى سمينا في إيجابيات وكذا، لكن إضافة على هذا الكلام لا أستبعد أن جملة وافرة من إفادات صاحب الحدائق مستندة إلى مراجعته الكثيرة إلى روضة المتقين أو ملاذ الأخيار ومراعاة العقول، لأن هذه الثلاثة كتب التي هي شرح الكتب الأربعة، المجلس الأب والمجلس الابن إنصافا، وحتى البحار بعد هذه أربعة صار شنو؟ روضة المتقين شرح الفقيه، ملاذ الأخيار شرح التهذيب للمجلس الأب، ومرآة العقول شرح الكافي، والبحار نفسه، البحار تدرون من المجلد 80 إلى المجلد 100 وشيء 20 مجلد تقريبا، دورة فقهية روائية من الطهارة إلى الديات، وهناك روايات ذكرها المجلسي ما موجودة في الوسائل، وهذا لازم نلتفت. شروح المجلسي لمتون الروايات في البحار في هالعشرين مجلد موجودة، ما موجودة في كتب فقهية حتى، تتبعاته في الأقوال كذا، في مراعاة العقول كذلك، في ميلاد الأخيار كذلك. على كل، بل ذكرت لكم مرارا أن تتبعات المجلس الابن في الأقوال في أكثر في كثير من المسائل، سيد مارد بالغ في كثير من المسائل كثير جدا أكثر تتبع في الأقوال من صاحب الجواب، وهذا نوع توفيق عجيب يعني، وين يلحق الروايات وين يلحق، وطبعا كان عنده ورشة عمل، طبيعة طريقة المجلس في التدوين والبحث ليس إلقاء واستماع، هي الطريقة المعهودة، لا في طريقة أخرى شنو؟ ورشة عمل، يعني يحرك الجميع يشتغل، هذا أنت دور تتبع في هالجانب، أنت تتبع في هالجانب، ومع تنظيم الجلسة يصير ورشة عمل، اصطلاحا يسموها في النجف قديما يسموها كومباني، يعني شو مشاركة، اللغة الإنجليزية بس هي مواد من المشاركة. إجمالا نراقية ما كذا كان نراق الإبن مذكور في قصة حياته تدريسه كان بنحو المشاركة وهذا يثري البحث أكثر. الميزة الكبير ميزة محمد حسن في سامراء درس في الأصول ودرس في الفقه كان ليس بنحو الإلقاء بنحو ورشة عمل يعني يثير الفرع من يقول ها من يفيدنا شيء أنت فلان أقرأ الكتاب الفلاني أنت أقرأ كذا وزود إلى أن تجتمع جهود هو يكون مشرف منظم لها أكثر دسومة تصير أكثر إثارة. راجعوا ترجمة النراق الابن في كتاب روضات الجنة تشير لهذه الخاصية الخنصاري. وإذا الأخوة ينبغي عليهم أن لا يفرطوا ويفوتوا المباحثة فيما بينهم مباحثة مصارعة سموه مصارعة سلبية مصارعة إيجابية تحك الجلد أكثر من التدريس وأكثر من الحضور في بعض الزوايا المماحكة وكذا فلان يخشوشن الجلد العلمي لدى الإنسان يشجيه يتقن ضبط يصير على حال المجلس سنرجع للمجلس جنون استدلوا كثيرا ما نركز على المنهج المجلس الآن استدل لكلام الصدوق طبعا هو ما استدل بهالمعنى يعني أي دعنا ولا في كلام سابق بالتي والتي أنا وقفت عليه تشوف عند شيء جديد ولا حوالة سوى لمكان آخر عاد تعال حصل حوالة من راحت صعبة وحصلناها الحمد لله بعد التي والتي. صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هذا الصحيح موجود في كتاب الفقيه أنا سيد طالح من الوسائل كتاب الفقيه المجلد الثاني الصفحة 427 الحديث 1017 يعني 1017 صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مورد الفرض مو موردنا بس في شاهد يرتبط ببحثنا دققوا سألته عن رجل صلى الظهر خمسا خمس ركعات زيادة باطلة السؤال السائل هكذا فقال عليه السلام إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل 4 ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس 2 ركعة و4 سجدات. أعيد العبارة كذا هني محل الشاهد إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل 4 ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد يعني يتم الصلاة ثم يصلي وهو جالس 2 و4 سجدات 4 سجدات يعني ركعتين من جلوس تحسب ركعة لماذا يأتي بركعة؟ هو شاف نفسه صلى 5 ركعات الإمام يقول لي ضيف لها ركعة شنو ضيف لها ركعة؟ شنو معنى؟ دققوا العبارة أعيدها سألت عن رجل صلى الظهر 5 فقال إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس جلس في الرابعة يكون يتشهد هي 5 طلعت برا الصلاة احتمال إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل 4 ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد يتم دي الصلاة. خب ربما هذه الركعة الواحدة طلعت براني، ليش يتمها؟ لأنه يحتمل 5، هو عفوا يعلم بأنه أتى ب5 بس يحتمل أن الخامسة ها بعد جلوس التشهد، بعد جلوس التشهد بعد الرابعة، يعني قد خرج من الصلاة، فهي ركعة مستقلة تبيها. مع ذلك هذه الركعة المستقلة الخامسة يقول يتشهد يسلم يختمها، ركعة من قيام بالصيف، احتمال موجود. أعيد عبارة الرواية، دققوا. سألت عن رجل صلى الظهر 5 فقال إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس، وهو جالس ركعة عفوا أم لم يجلس فليجعل 4 ركعات منها الظهر ويجلس، يجلس في الخامسة ويجلس في الخامسة، يعني في الخامسة يجلس يعني بعد ما كانت 5، ويتشهد ثم يصلي. وقد تكون هذه ركعة خارج الأربع وصلاة منفردة، ثم يصلي وهو جالس 2 ركعات و4 سجدات فيضيفهما، شوف هو صرح الإمام، فيضيفهما إلى 5 فتكون نافلة. احنا شاهدنا في هذا الذيل اللي استشهد به المجلسي إن رغم أن الركعة من قيام منفردة وسلم تسليم ثاني وتشهد لها يضيف إليها 2 ركعات من جلوس تحسب 2. إذا في نص صحيح صريح يدل على أن الركعة من قيام بمفردها مع 2 وسلم ثم 2 من جلوس يمكن أن تنضم إلى بعضهم البعض، وهذا نريده، أن المعالجة الاحتياطية بركعة من القيام مع 2 من جلوس يمكن تحسبان معا، وهذا الذي أفتى به الصدوق. أعيد متن الرواية عشان تدققون. إن كان لا يدري جلس في الرابعة لم يجلس فليجعل 4 ركعات منها الظهر ويجلس يعني في الخامسة، ويتشهد بعد 5 ثم يصلي وهو جالس 2 من جلوس واربع سجدات، فصير 2 من جلوس بعد 1 ركعة من القيام بمفردها، فيضيفهما إلى 5 مع أنه سلم لكن يمكن إضافته لأن التسليم احتياطي، فيضيفهما إلى 5 فتكون نافلة. فإذا هذه الصحيحة واضحة بأن الفصل بالتسليم الاحتياطي ما لا يمانع الضم، فركعة من قيام وركعتين من جلوس، ركعة من قيام مع تسليم وركعتين من جلوس مع تسليم تنضمان تصير 2 كعلاج. هذا العلاج هو مو خاص بهذا المورد، هذا العلاج يعني في كلية موارد العلاج بالاحتياط هكذا. هذه على كان صحيحة أولى، في صحيحة أخرى أتى بها الإبن بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.